الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله نواصل مع فضيلة الشيخ حفظه الله ما تبقى من الأسئلة المتلقاة من أمريكا. السؤال 21: سائق التاكسي في أمريكا قد يحمل على سيارته نساء متبرجات وأحيانا بدون محرم، وأيضا ركابا برفقتهم كلاب ومعهم أيضا خمر، الذهاب ببعضهم إلى الكنيسة وغيرها من الأماكن المحرمة. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لا يصلح لمسلم أن يعمل سائقا في مثل هذا الحال، يصير متعاونا على الإثم والعدوان في حق من كان مسلما من عصاة المسلمين، ويصير أيضا متلوثا بمجالسة الكافرين وبالاختلاط الفاتن وبما يمرض قلبه ويفسد دينه. فالواجب اجتناب هذا العمل وابتغاء عمل أبعد عن هذه المعاصي وأقرب إلى التقوى. ولو كان يجد في هذا العمل مئات الدولارات في اليوم ويجد في غيره دون ذلك بكثير، فإن العمل الحلال فيه بركة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
أيضا السؤال 22: ما حكم الزواج من أجل الأوراق أي الإقامة هناك، علما بأن منهم من يعقد على المرأة دون أن يدخل بها؟ بارك الله فيكم.
هذا ابتغاء تجنس في بلاد الكفار، والتجنس بجنسياتهم ليس مسموحا به عند أهل العلم لأمور، لأن ذلك من تكثير سوادهم والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم الحديث، واستدعاء الإقامة فيهم وفي أوساطهم وهو مأمور بالخروج من بين ظهراني الكفار. هذا. وكم من إنسان تزوج امرأة غير صالحة ففتنته حتى وإن كان الزواج بكتابية مثلا على أنها كتابية فعلا، وقد يوجد غيرها فلا ينصح بالزواج بها مع إمكان الزواج بغيرها مسلمة، وذلك لأن أبناءه يتربون في حجرها ويتأثرون بفكرها ويجالسونها وأخوالهم أيضا من الكافرين، ولأن من جالس جانس مثل الجليس صالح كجليسه كحامل المسك ونافخ الكير، ولأن المرء على دين خليله كما في الحديث: فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، سواء تزوجها من أجل العشرة أو تزوجها من أجل الجنسية ينصح بترك ذلك والتماس امرأة صالحة مسلمة، وهكذا ينصح بترك ابتغاء تلك الجنسية وابتغاء الكسب الحلال في بلاد المسلمين وفيها خير، سواء في اليمن أو في دول الخليج أو غير ذلك، المغتربون في تلك الأماكن على خير. في بلاد المسلمين الشعائر تقام والمساجد عامرة بالخير والعلم والهدى، وبلاد المسلمين فيها خير كثير. أما الحال هناك فحال سيء، ترى المنكرات ليل نهار، والمؤمن الصالح يبقى في ألم من رؤية تلك المنكرات. نعم يوجد هناك دعوة سلفية، ويوجد هناك رجال صالحون ودعاة إلى الله ومحبون لدين الله وفيهم خير ودعوة، وقد استفاد من دعوتهم أناس كثير، لكن يا أخي هذا لا يبرر أنها بلاد إسلام، ولا يبرر يعني، بل هي ديار كفر لا تزال، لا شك في ذلك، ولا يبرر وجود المنكرات والشدائد التي هناك، ولا يبرر يعني نسخ الأحاديث الدالة على ترك بلاد الكافرين والنقل إلى بلاد المسلمين، أبدا لا يبرر ذلك، وإنما من ابتلي بالبقاء هناك مع علم يدفع به الشبهات ودين يمنعه عن الشهوات، إما لدواء تداوي وعلاج، وإما لبعض ما ابتلي به، فينبغي أن يحافظ على دينه حتى يجد فسحة أو يجد ما يستطيع أن يهاجر به ويخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن مات بين ظهرين الكفار لا ترى نارهما، أي حتى النار لو اشتعلت نار هناك ونار هناك ينبغي أن يكون بينك وبين ذلك البلد الكافرين بعد هذا المسافة. وهكذا أضرار كثيرة تتعلق بذلك، لا ننصح بل نذكر بالله سبحانه وتعالى، نذكر بالله سبحانه وتعالى وبتقواه عن أن يقدم الإنسان الدنيا على الآخرة، لا بجنسية ولا بغيرها، حافظ على دينه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ودينك عندك دينك، إن فقدت دينك ما معك شيء، لا مال ينفعك ولا ولد ينفعك ولا قريب ولا بعيد ولا كثير ولا قليل. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. هذا هو الآمن. أما ابتغاء الدنيا بالآخرة فهذا مهلكة، لا سياقة تلك السيارات مع ذلك البلاء والاختلاط والشر، ولا زواج بالكافرات، ولا حتى العقد عليها بمجرد الاحتيال الباطل، ولا حتى الزواج هناك بمسلمة، ما دام يمكنك أن تتزوج وتنتقل ببلاد المسلمين تتزوج مسلمة ومع بلاد المسلمين، أما تشترط عليك مسلمة أنها لابد أن تكون في أمريكا وتعيش في أمريكا، الله يغنيك عنها من فضله، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا عليما. فالله سبحانه وتعالى يغني كل من فضله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. قلنا هذا لأن بعض من ولدت هناك شغفت بالبقاء هناك، حتى إنه ربما بالغوا في مهرها. لماذا؟ قالوا هذه امرأة عندها جنسية أمريكية، امرأة عندها جنسية بريطانية، وهكذا لا من أجل دينها ولكن من أجل جنسيتها. وانظروا يا إخوان على همة هابطة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو قال تربت يمينك.
السؤال 23: حكم التبرع بالأعضاء قبل الموت للمسلم، أو التبرع بالجسد للتشريح بعد الموت، بارك الله فيكم.
قد جمعت في هذا مباحث واسعة، في التبرع بالأعضاء للحي كالكلية والكبد ونحو ذلك وما يتضرر به التبرع به الحي المسلم حتى ولو كان مسلم لمسلم فإن ذلك محظور. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتبرعه بما يتلفه، إذا تبرع بواحد كلية ربما مصير الأخرى إلى التلف، وقد وجد من تبرع بكلية فتلفت الكلية المتبرع بها وتلفت الكلية الباقية، فلا استفاد المتبرع ولا المتبرع له، فمثل هذا يجتنب ما كان من التبرع بما يضر الحي يجتنب، ويدعى لذلك المريض، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شفاءه يشفيه، فإذا مرضت فهو يشفيني، شفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. الحديث فلا يتبرع بما يتضرر به الحي. بقي ما إذا كان في حق موت الدماغ، من أصيب بموت الدماغ وأشرف على الموت، وبعضهم يبقى على نفس أكسجين في المستشفى فقط، إذا سحب عنه ذلك تلف، يحثون على التبرع به، وهذا أيضا محظور. كيف هذا؟ وجد من أصحاب موت الدماغ وذبول الدماغ من عاش بعد ذلك، ووجد ممن كان معه الأكسجين أحياه الله، فلا ينبغي المغامرة، وأنه ما أن يصاب بذلك المرض ويقرر الأطباء أنه يعني سيموت، ما إلى ذلك يبدأ فيه مواليه في قطع غيار. أولا لا يجوز بيع أعضاء المسلم، ولا حتى مثل هذه يعني، وكذلك أيضا السلب منه على أنه قد مات وفي حكم الموتى. هذه الفتوى الصحيحة في هذه المسألة، وهناك فتاوى خلاف هذا القول مرجوحة لا يؤيدها دليل.
السؤال 24، رجل عنده عمال يسمح لكل عامل منهم بجمعة، قد يكون 5 قد يكون 10، يعني من هؤلاء العمال والباقون يكونون في العمل، فهل يجوز العمل عند هذا؟ بارك الله فيكم.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع طبع على قلبه. فهذا لا يجوز العمل هذا شغله عن ذكر الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسارة عظيمة على من فوت واجبات من أجل اكتساب دنيا، خسارة عظيمة. فالرضا بالعمل في مثل هذا العمل تفويت خير، لا اكتساب خير، تفويت هدى، تفويت علم، لأن خطب الجمعة والجمعة ذكر لله، فهي كتجديد إيمان، وهي كتذكير، هي تذكير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. فالواجب اجتناب أي عمل يبعد عن ذكر الله، هذا العمل أو غيره، إلى عمل يقيم فيه دينه، يقيم فيه دينه، فيصلي الصلاة في وقتها وفي جماعة، ولا أحد يلزمه بالبعد عن طاعة الله وباقتراف المعاصي، فإن صلاة الجماعة واجبة ما دام يمكنه ذلك، وليس هناك عذر يحيل بينه وبين أداء هذا الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب إلا من عذر. هذا هو الجواب، بارك الله فيكم.
السؤال 25، هل يجوز الإصلاح بين شريكين يعملان في الحرام؟ جزاكم الله خيرا.
إن كان من المسلمين فلا بأس بالإصلاح بين العصاة. قال الله عز وجل: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وما دام مسلمين فلا تنتفي أخوة المسلمين مع المسلمين مع وجود المعاصي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. الآية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها بدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وجاء بنحوه: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. ثم أيضا من خلال ذلك الصلح والسعي بين المتخاصمين ينبغي للمسلم أن يستغل دعوة، يستغلها دعوة، ويعتبر ذلك دعوة إلى الله عز وجل للتقرب إليه. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حين جاءه من يسأله من يستفتيه استغلها دعوة. نعم. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا. وقبل الفتوى أعطاهم نصيحة جميلة في الحث على التوحيد والتحذير من الشرك، ثم أدلى بفتوى في الرؤيا: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون إلى آخره. فأوصي نفسي وإخواني السامعين وفقهم الله باستغلال أمر الدعوة في سفرك وحضرك وصلحك وسائر شؤونك، يكون أمرك كله لقصد الله ومرضات الله والدعوة إليه، وكذلك تقريب الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. تشريح بعد الموت. ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وتشريح الجثة بعد موتها يؤدي إلى كسر العظام. وسائل الميت، سائل الميت في حق المسلم لا يجوز ذلك، وفي حق الكافر ما له حرمة.
بارك الله فيك. صورة للحكم بين المتخاصمين ترتب عليه أن هذا عنده خمر وهذا عنده خمر، فيريدون أن تحكم بينهم أن يكون لهذا جزء ولهذا جزء، فهل يجوز مثل هذا الصلح؟
لا، لا يصلح، لا يصلح. اصلح بينهم أن هذا يتوب إلى الله من هذا العمل وهذا يتوب إلى الله من هذا العمل، فإن كان من توبتهم تقصير ذلك الباطل، ذلك الشر، ذلك المحرم، فعلوا، وإن لم يستطيعوا ذلك اجتنبوا. أما أن يصلح بينهم أنك أن تأخذ قسط من الخمر وهذا يأخذ قسط من الخمر، أو أن تأخذ قسط من الخنزير وهذا يأخذ قسط من الخنزير، هذا لا يجوز. هذا هو السؤال، كان عن جملة الصلح بين العصاة. أما هذا لا يجوز فيه الصلح، بل يجب فيه إنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. ينصح مثل هؤلاء. أما على هذا المعنى إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا مما يحل الحرام.
جزاكم الله خيرا. سؤال 26: حكم المصارف التي توجد داخل الدكاكين، لأن الزبون يسحب من رصيده البنكي ويخصم عليه نسبة من ذلك المال لصاحب الدكان وللبنك، وهذه المصارف بقدر الصندوق أو بنصفه توضع في الدكاكين، فهل في ذلك ربا؟ وما حكم قبول هذه الآلة المرتبطة في البنك؟ بارك الله فيكم.
من استطاع أن لا يقبل هذه الآلة فعل، واجب عليه، لأنه تعامل مع البنك. لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، جاء زيادة. فالربا الإعانة عليه محرمة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويتعامل مع الناس أن من اشترى منه دفع قيمة من جيبه بدون هذا المصرف وبدون أن يكون عبارة عن يعني عن تعامل مع البنك. بقي ما إذا كان ألزم بذلك وجعلوا ذلك المصرف أو صندوق في دكانه مصرف، وجاء من له كرت وسحب من صندوقه هو وسلم لصاحب الدكان، تعامله مع المصرف وتعاونه معه لغير ما ملزم بذلك هو الآثم عليه، وأنت ليس عليكم ذلك إثم، أعني صاحب التجارة البائع بمال يستلمه وتقابض.
بارك الله فيكم. هذا سؤال عن حكم بيع الشعور للنساء، يعني الشعر والتماثيل والشموع وما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه النصارى واليهود في أعيادهم ومناسباتهم، جزاكم الله خير.
كل هذا لا يجوز، وكل هذا من التعاون على الباطل ومن نشر المنكرات، لا للنصارى ولا لغيرهم لا يباع ذلك، ولا كذلك يبيع البناطيل الكفار ولا سائر المحرمات لا يبيع مثل هذا، فإن بيعه إذا باع مثل ذلك يصير حراما وكسبه حرام، كسبه حرام. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يجب اجتناب بيع هذه المحرمات بشتى أنواعها في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار حيثما كان.
بارك الله فيكم. أيضا في هذا السؤال، ما حكم بيع العطور التي يكون فيها نسبة كحول سواء قليل أو كثير، وأيضا حكم استخدامها وحكم حملها، وهل هي محرمة أم لا؟ بارك الله فيكم.
العطور التي فيها كحول منهي عنها، قلت الكحول أو كثرت فقد يسر الله بالعطور الطيبة التي لا كحول فيها. نعم، ومنها ما يستعملونها مطهرات للجراح ومنها ومنها، لكن هناك مطهرات أخرى فتجتنب جملة وتفصيلة، لا بيعا ولا إهداء ولا شيء من ذلك، فيحرم استعمالها لما فيها من الكحول لا سيما، وبعض أنواع الكالونيا أو بعض العطور هذه فيها نسبة كبيرة وبعضها فيها نسبة قليلة وتختلف نسبها، وسد ذرائع المحرمات أمر واجب. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال عن التقاضي بالدين، كيف يتم في حالة هبوط العملة؟
ما دامت العملة مستعملة وسارية المفعول فإنها حسب ما اقترضه، فلو أقرضه مثلا ألفا بالعملة اليمنية في حين كانت الألف من العملة اليمنية تساوي ألفا بالعملة السعودية، ثم هبطت العملة اليمنية إلى مستوى كما ترون، فأتى يريد قضاء يطلب بدينه يعطيه الألف لا زيادة، الألف لا زيادة ما دام ساري المفعول، إلا إذا أهدرت العملة وعطلت فإنها تقوم بقيمتها في حين سريان مفعولها على حسب ما هو معلوم من قيمة شرائها. مثلا كان الألف يشترى به مثلا الكيس الدقيق، فيكون كم قيمة الكيس الدقيق في هذه الآونة تعدى معادلته، هذا في إهدارها. أما في استعمالها وسريانها فليس ثم إلا ما أقرض فقط سواء ارتفعت أو نقصت.
بارك الله فيكم. هذا السؤال يقول، ما حكم الطب النفسي والذي يترتب عليه الخلوة بالنساء، قد يترتب عليه إفشاء الأسرار الزوجية بحجة العلاج؟ بارك الله فيكم.
خطأ، هذا خطأ، لا يجوز الخلوة، وليس هذا من ضروريات وجود المرأة عند الرجل أو الرجل عند المرأة من أجل الطب النفسي أو غير ذلك. يقرأ إذا كان مسلما يحث على ذكر الله وقراءة الأذكار وكذلك قراءة القرآن والاستعاذة من الشيطان والإقبال على ما يرضي الله سبحانه والصدقة والحج والعمرة وسائر الطاعات، هذا خير له. نعم، فنعم من كان هذا ينصح بالبعد عن هذه الأفعال. لامرأة عند رجل وراجل عند امرأة، سواء حصل إفشاء للسر أو لم يحصل، ليس هذا من مدعاة الضرورة ولا من لوازم بقاء الرجل عند المرأة ولا المرأة عند الرجل، ويمكنه أن يتعالج بما يرضي الله سبحانه وتعالى من غير هذه الأساليب.
أيضا حكم طلب التاجر للسلعة من غيره والمشتري ينتظر ذلك في دكانه، بارك الله فيكم،
هذا كوسيط. التاجر ما عنده السلعة موجودة في دكانه ثم يطلبها وهذا ينتظر، فإن كان يستطيع أن يطلبها وبنفسه طلبها المشتري، وإن كان ذاك له صلة بتجارة وتجار وبمؤسسات وشركات يستطيع استيرادها له وهو ينتظرها وأتى عبارة عن وسيط وأعطاه مقابل أثعابه أو سمسرته، فهذا كوسيط وسمسار لا محظور.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يريد الهجرة من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام وليس لديه مال وأحيانا قد يمنعه والديه، بارك الله فيكم؟
أما منع الوالدين فلا يصح، منع الوالدين عن الهجرة من بلاد الكفار، لا طاعة لمخلوق يصير الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لما لا يهاجر مع والديه إلى بلاد المسلمين ويخرج من ظهرانه الكفار؟ هذا هو. وأما من حيث أنه لا يجد فقد يكون معذورا حتى يجد، قال الله سبحانه: من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لو علم الله صدق نيته لأمده من فضله. قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، أي الضعفاء الذي لا قدرة له، إما لعدم قدرة خروج أو لعدم القدرة المالية. إلا المستضعفين الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية هي الحكم في المسألة.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يكون له محاميا غير مسلم لمتابعة قضاياه في المحاكم، بارك الله فيكم؟
تقدم الجواب عن هذا فيما مضى من الأسئلة، أنه لا يتحاكم لا بنفسه ولا بمحاميه إلى الكفار، ولا يرضى بالتحاكم بين المسلمين إلى الكفار، لا من بلاد المسلمين ولا من داخل بلاد الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: سارعون فيهم يقولون أخشى أن تصيبنا دائرة، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فلا يجوز التحاكم إلى الكفار تحاكم إلى الطاغوت، لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، والله يقول: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولأنهم يتحاكمون إلى الباطل وينصرون الباطل ولا يحكمون يحكمون شرع الله، ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. فالواجب اجتناب التحاكم إليهم لا بالذوات ولا بالمحامين، إلا من ألجأ لذلك وقلبه مطمئن بالهدى والإيمان فلا إثم عليه. نعم.
بارك الله فيكم. حكم اتصال النساء بالإذاعة بالهاتف للاستفتاء وغيره، بارك الله فيكم؟
كلام المرأة مع الرجل في حال الضرورة أو لزوم كأن يكون قاضي فتطرح عليه قضيتها للشكوى، أو يكون مفتيا فتطرح عليه سؤالها باختصار وبإيجاز وبعدم خضوع في الصوت، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، مع أمن الفتنة يرجى ألا محظور، يرجى ألا محظور. وقد كان النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألن أهل العلم لحالة لا بد منها. أما الاسترسال في ذلك والتطويل والتفرع التفريعات في الأسئلة فينبغي عدم الاسترسال، لا من المفتي ولا من المستفتيات، سد ذرائع الفتن أمر مطلوب، ما كان من لا بد منه لا بد منه، نعم أمر دين، ما كان يمنعهن الحياء أن تفقه في الدين، وما كان من عبارة عن استرسال في ذلك ومحادثة سيئة أو دعوة تجر إلى محادثة سيئة فإن هذا فتنة، الواجب إغلاق الهاتف مباشرة والانتهاء. والأولى لمن خشي على نفسه الفتنة أن يجتنب أصلا.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم صيام مسلمي الغرب لعلمهم بصيام مسلمي أهل الشرق أو بإعلان صيام أهل البلد الحرام؟ بارك الله فيكم.
هناك أقوال على أن البلاد يعني المطالع واحدة، أو مع اختلاف المطالع تكون يسيرة. على كل ما يعتني أولئك بهذا الأمر الأهم، يعني الصيام في رمضان وما إلى ذلك، يعتني به المسلمون. فإن أمكن أن يصوموا على أقرب بلد مسلم إليهم على رؤيته هذا جيد، وإن صاموا على رؤية البلد الحرام كونهم مثلا رأوا الهلال وأولئك ما عندهم يعني خبرة بذلك ولا تحروه، فالأمر واسع إن شاء الله يرجى أن لا بأس.
جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السؤال عن حكم صلاة العيدين في ميادين عامة وفيها اختلاط وتبرج، أم يكون ذلك في المسجد أو لا؟ بارك الله فيكم.
إن كان الصلاة في ميادين عامة يحصل من ورائها تصوير ذوات أرواح من بعض المصورين، واختلاط رجال ونساء، وحضور من لا يهمه دين الله إنما للفرجة والاجتماع الناس وما إلى ذلك، صارت هذه شعيرة ضعيفة، وصار البقاء في المسجد مع الحفاظ على الدين والبعد عن المحرمات أولى. فإن أمكن أن يصلوا في ميدان ولا مثلا مكان ملعب كرة أو في حديقة أو ما إلى ذلك مع البعد عن هذه المحرمات، صلوا في تلك الأماكن التي النبي صلى الله عليه وسلم حث على الخروج وقال وليخرج، وحث على ذوات الخدور أن يخرجنا إلى مصلى العيد ويشهدنا الخير. فمع عمل الفتنة لا بأس، ومع وجود الفتنة والتصوير والاختلاط الصلاة في المسجد ألزم.
بارك الله فيكم. وبهذا السؤال نختم عن حكم أن يقبر المسلم في مقابر غير المسلمين مع إمكانية إرساله إلى بلاده، بارك الله فيكم.
علمنا أنهم يشترطون عليهم صناديق ويضعون على القبور زهورا وما إلى ذلك، وبجوار موتى كفار معذبين، فما كان كذلك لا يدفن. موت مسلم في بلاد الكفار لا يدفن في مقابر الكافرين، لا يدفن، لا يكون جارا لهم في الدنيا وجارا لهم في القبر الآخرة. ولو كذلك أيضا لا يدفن على طريقة الكفار وعلى صناديقهم وعلى تحكماتهم وعلى موسيقياتهم وغير ذلك مما يفعله الكافرون. فالرحلة بهم مع القدرة إن أمكن ذلك ويسعهم ذلك هذا واجب، إلى أن يرحل به إلى بلاد المسلمين ولا يدفن في بلاد الكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن مات بين ظهرين الكفار، ولا سيما الشر أشد ما يكون عليه الشر إذا دفن في أوساطهم. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا.